إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن الأسباب المؤدية إلى انهيار الأسرة وضياع كل من الزوجين والأولاد، كما تناولنا الآثار المترتبة على ذلك الانهيار. ونقف اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن سبل الوقاية ووسائل العلاج، والتي إن عمل بها المسلمون كانت أسرهم مستقرة وحياتهم سعيدة. فنقول وبالله التوفيق، إن السبيل لتقوية علاقة كل من الزوجين بالآخر والعمل على استقرار الحياة الزوجية وحفظها من الضياع والانهيار تتمثل في الخطوات التالية: 1- التعبد لله عز وجل بالزواج وتبعاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي. وهذا أمر يغيب على كثير من المتزوجين في هذا العصر، فينظرون إلى الزواج أنه عادة وليس عبادة، ينظرون إليه على أنه متعة جسدية جنسية فقط، دون اعتباره ركنا من أركان الدين الذي ينبغي الحفاظ عليه وإحاطته بسياج من الرعاية والعناية. فإقامته إقامة الدين، وهدمه هدم الدين، فهو سكن ومودة ومحبة ورحمة ينتج عنه الذرية الصالحة. 2- الإخلاص لله عز وجل في حياتهم الزوجية. فما دام أن الزواج دين فيجب الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، بحيث يؤدي كل واحد منهما ما عليه من واجبات مقابل ما يأخذ من حقوق. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالزوج يتعبد لله عز وجل برعاية زوجته وأولاده، والزوجة تتعبد لله تعالى بخدمة زوجها ورعاية أبنائها. 3- التعاون على البر والتقوى والتناصح في الخير. قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان هذا مطلوبا بين المسلمين فهو بين الزوجين أولى وأحرى، فإذا كان هذا مطلوبا بين المسلمين عموما فهو بين الزوجين أولى وأحرى خصوصا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته، فأيقظ أهله زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. إنه تعاون على عبادة الله عز وجل، تعاون على تربية الأولاد، تعاون على صلة الأرحام، تعاون في صيانة البيت والأعمال المنزلية، تعاون يعود بالخير على الأسرة والأولاد والمجتمع والأمة كلها. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخسف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه البخاري. رابعا: المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق والمعاملة الحسنة. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للزوجات على أزواجهن مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال، وما يستحسن من الأفعال وحسن الصحبة ولين الكلام والرحمة وتحمل الأذى وغير ذلك من الصفات الكريمة. وبالإضافة إلى معاشرتهن بالمعروف، فقد أوصى الإسلام الزوجة خاصة باحتمال كل مكروه يصادفه من زوجته، وأن يصفح ويحلم عند طيشها وغضبها ويصبر على إساءتها. يقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، هذا شرط، فإن كرهتموهن، فجواب الشرط ليس هو فعسى أن تكرهوا شيئا، وإنما جواب الشرط محذوف. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا في حقيقة الاندفاع عن المرأة المكروهة والمبغضة، أيما دفاع، ولا دفاع أعظم منه. فهذه الآية تنصح الرجال بأن لا يثور على نسائهم لأجل هفوة تبدر عنهن، وأن يكونوا أكثر صبرا في حال إساءتهن، وأن لا يقابلوا ذلك بالإساءة إليهن مما يعقد الأمور ويفضي إلى الطلاق، بل عليهم كما ترشد الآية أن يتحملوا هذا المكروه ويصبروا عليه، فقد يكون وراء ذلك خير كثير. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الرجال أن يفعلوا الخير مع النساء وأن يعاملوهن معاملة كريمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. خامسا: غض البصر. ذلك أن إطلاق العنان للبصر له أثر سيء في تشتت ذهن كل من الزوجين، وربما تعلقهما بما لا يحل لهما مع زهد كل منهما في الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية وضياعها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تشبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظر المحرم هو النظر إلى الجنس الآخر بشهوة. سادسا حفظ أسرار الزوجية، فالزوج سر مكنون بين الرجل والمرأة، وحتى ينجح هذا الزواج ويبارك فيه فإنه لا بد أن يحرص كل منهما على حياطته بالسرية التامة وعدم نقل ما يتصل به ولو إلى أقرب المقربين إلا إذا وقع ما لا يمكن علاجه إلا باطلاع هؤلاء. وأهم ما ينبغي ستره فيما بين الزوجين قضية الإفضاء، قطعا للطريق على الفضوليين الذين يدسون أنوفه في الحياة الزوجية أو محاولة الإفساد والهدم. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن. فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك كمثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة في الطريق فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. سابعا العناية بالمظهر، ذلك أن العناية بالمظهر له دور كبير في إقبال كل من الزوجين على الآخر وغرس المودة والمحبة بينهما. وقد دعا إليه الشرع الحنيف حين جعل النظافة من الإيمان وحين جعل الأخذ من الشعور الداخلية ضمن سنن الفطرة وحين دعا إلى الغسل وتنظيف الثوب والبدن والمكان وجعل الوضوء طريقا للدخول في الصلاة وجعل العناية بالفم والأنف من المهمات وكذلك اهتم بما يدخل البطن، كل هذا للتأليف والمودة بين الناس، فكيف بالزوجة والزوج وكلاهما من الجار القريب أو من الجار الأقرب؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة إلى حسن التبع لزوجها فقال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. والرجل بالمثل مدعو إلى ذلك لقوله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي هذا السياق كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إلا بعد إعلانهم بقدومه من سفر، فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وفي رواية: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني لا تدخل على أهلك هكذا مفاجأة بل أن تخبرهم حتى تستعد الزوجة لاستقبال زوجها حتى تستحد المغيبة وتنظف بدنها، والمغيبة هي الزوجة التي غاب عنها زوجها، وتمتشط الشعثة. يقول ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها وكراهته لها. ثامنا الاعتدال في الغيرة، فغيرة كل من الزوجين على قرينه دليل الحب والمودة، لكن الإغراق في هذه الغيرة قد يؤدي إلى التبرم أو الضيق وربما البغض والفراق. وقد نبه الشرع الحنيف إلى الغيرة المعتدلة والغيرة التي فيها إغراق وتطرف، فيقول عليه الصلاة والسلام: من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني ظهور أمارات وعلامات على فعل أهله المحرم، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، لا ليس هناك ما يدعو إلى الشك والإنسان يغار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعله فوضعها عند رجله وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقت فأخذ رداءه رويدا شوية وانتعل لبس حذاءه رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه وأغلقه رويدا. قالت فجعلت درعي، هي كانت لبسة من بعد، فجعلت درعي قميصي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، لبست إزاري، ثم انطلقت على إثري. خرج من ورائه حتى جاء البقيع. أين ذهب صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى البقيع، هي تظن أنه ذهب إلى زوجة أخرى. حتى جاء البقيع فقام صلى الله عليه وسلم فأطال القيام في البقيع، ثم رفع يديه 3 مرات يدعو لأهل البقيع، ثم انحرف قالت فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، الإحضار يعني العدو، جرى فجريت. قالت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية، ما لك يا عائشة، أو يا عائشة يعني ما لك نفسي متهيج مرتفع، وهي الحالة تعرض للإنسان حينما يسرع في مشيته. قالت فقلت لا شيء. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد، يعني فأنت الشخص الذي رأيت أمامي. قلت نعم. قالت فلدهني، دفعني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكن، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال فإن جبريل أخبرها، فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. ما كان جبريل يدخل صلى الله عليه وسلم وزوجته قد نزعت ثيابها، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك، يعني جبريل أخبره بأن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع مقبرة المسلمين فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ في هذه الحالة التوتر مع ذلك يعني رجعت إلى محاولة الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العلم. فقالت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. لهذا لزم أن يحرص كل من الزوجين على الاعتدال في الغيرة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا بمنه وكرمه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من وسائل استقرار الحياة الزوجية أن يعي كل من الزوجين الطبيعة البشرية للآخر، ذلك أن الإنسان فيما عدا النبيين والمرسلين مجبول على الخطأ، وعلى كل واحد من الزوجين استيعاب ذلك، فيعذر قرينه إذا أخطأ، ولا يأتي من السلوكيات ما يجرح به إحساس غيره ومشاعره. ففي الحديث كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عاشرا، أن يتحرر كل من الزوجين عما يشغله عن الآخر، ذلك أن الحياة الزوجية لا تستقيم ولا تدوم إلا بأن يعطي كل من الزوجين نفسه للآخر، ولا يتحقق ذلك إلا بتحرر كل منهما عن كل ما يشغله عن الآخر من دنيا أو أعباء خارجية. وإن كان لا بد من الاشتغال بشيء من ذلك، فلتكن الموازنة بين هذه الحقوق. لقد عاخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لم تلبس اللباس الجيدة، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. الحادي عشر: ألا يتفرد كل من الطرفين بالمسؤولية دون الآخر، ذلك أن نجاح الحياة الزوجية لا تثمر تحقيق المهام المنوطة بها إلا باشتراك كل من الطرفين في هذه المهام وتلك المسؤولية. ولقد لفت رب العزة جل جلاله النظر إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا الزوجان فصالا، يعني فصام الصبي، يعني بحيث أن يفصم قبل بلوغ الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل، فإن رعيا الزوجان أن يفصم الولد قبل هذه المدة فليتفق على ذلك ولا حرج في ذلك. فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور، تشاور فيما بينهما، هل من مصلحة الطفل أن نفطمه الآن أم نتركه حتى يتم السنتين؟ لا بد أن يكون التشاور بين الزوجين، فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. كما لفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذلك في قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال بعض العلماء: إن الرجل هو رأس الأسرة والمرأة قلبها، ولا يقوم الرأس بدون القلب كما لا يقوم القلب بدون الرأس. الثاني عشر: قيام المجتمع بالإصلاح بين الزوجين حينما تسوء العلاقة وتصير إلى طريق مسدود، فينبغي للمجتمع والأسرة أن يتدخلوا، ذلك أن هناك نوع من الشقاق بين الزوجين لا يمكن درعه ودفعه إلا بالتدخل الآخرين. وقد نبه الشرع الحكيم إلى ذلك في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الثالث عشر: أن يذكر الزوجان بالآثار المترتبة على انهيار الأسرة، ذلك أن المرأة ينسى، وأعظم علاج للنسيان إنما هو التذكير الدائم. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعليه فإن من عوامل تقوية علاقة كل من الزوجين الآخر دوام التذكير بالعواقب والآثار المترتبة على انهيار الأسرة. ومن القواعد الشرعية الهامة دفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، وتفويت المصلحة الصغيرة بالحصول على المصلحة الكبيرة. الرابع عشر والأخير: الدعاء، ذلك أن الدعاء هو العبادة، سواء أكان دعاء مسألة وطلب أم دعاء ثناء على الله عز وجل. وقد علمنا ربنا أن نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كما علمنا أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أعظم حسنات الدنيا الزوجة الصالحة والزوج الصالح واستقرار الحياة الزوجية والعيش في جو من السعادة والاستقرار النفسي والإحساس بالمودة والرحمة من الآخر، وولد تقر به العين. وأعظم حسنات الآخرة الدخول إلى الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم والسلامة من العقوبات في القبر والموقف والنجاة من النار. فما أعظم هذا الدعاء الذي يشمل مصلحة الدارين ويتناول أمور الدنيا والآخرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه باعتباره من الأدعية الجامعة. فجدير بالزوجين أن يواظبا على هذا الدعاء. فما الذي يمنع الزوج أن تقول: اللهم أصلح لي زوجي، والزوج أن يقول: اللهم أصلح لي زوجتي؟ فإن الله عز وجل يستجيب ويصلح من شأن هذا البيت ويزرع الحب والثقة والمودة بين الزوجين، فتدوم العشرة أو العشرة إلى الممات. أيها المسلمون، كانت هذه لمحة سريعة عن أهم الوسائل النافعة لتقوية العلاقة الزوجية وتماسكها وترابطها. نسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوال أسرنا وأن يوفقنا العمل بطاعته. وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.